قال وحدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريع أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام أبو داود في هذا الباب قال وحدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا أبو حفص وحديثه أتم. وينبغي للطالب القارئ عندما يبدأ بقراءة السند لا يقول حدثنا، لأنني لو قلت حدثنا إشعار بأنني قرأت على إسحاق بن سويد أو أن إسحاق بن سويد أخبرني أو حدثني، وبيني وبين إسحاق بن سويد مئات السنين. ولذا قالوا يعني علماء الحديث عندما أقرأ السند ما كتبت قال، لكن علي أن أقول قال حدثنا، يعني الراوي، الراوي الذي روى عن أبو داود روى عن إسحاق بن سويد، قال يعني أبو داود رحمة الله تعالى عليه، قال حدثنا هذا اختزال، اللفظ يقال ولكن لا يكتب. قال حدثنا إسحاق بن سويد وعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أبو حفص، وليس عمر بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريع أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة. حديث أبي هريرة اللاعنان، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. زاد في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه البراز في الموارد، الموارد جمع مورد، المورد الموضع الذي يرد الناس فيه الماء، عيون، مجرى ماء، موضع سبيل، أتى الإنسان بيازيار أو بكباس أو بثلاجة الناس يشربون منها ويأخذون ويرتوون، فيأتي ويتبول في الموضع أو يتغوط في الموضع فيكون سببا لإيذاء المسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن أي المواضع الثلاثة التي يستحق من فعل هذا الفعل أن يلعن. كأن النبي أقر هذا اللعن، اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد. البراز بمعنى التبرز والجلوس لقضاء الحاجة في موضع المياه التي يردها الناس، وفي قارعة الطريق وفي الظل. هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه أبا سعيد الحميري حدث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو لم يلقى معاذ بن جبل، لكن الحديث له شواهد، يعني توجد أحاديث أخرى جاءت عن طريق آخر غير طريق أبي سعيد الحميري تقوي هذا الحديث وترفعه من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. فالحديث حسن، والحديث الحسن أنت تسمع حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. الحديث الصحيح لا حاجة إلى أن أشرحه. الحديث الحسن بمعنى أنه يقل عن درجة الحديث الصحيح برتبة بسيطة، لكن ليس فيه راو ضعيف، لا، الرواة ثقات عدول، كل يروي عن ثقة عدل، تتوافر في الحديث الحسن جميع شروط الصحيح، إلا أن رجلا من الرواة ليس في قوة الحفظ كرجال الصحيح، ليس في قوة الضبط كرجال الصحيح. العدالة عدل، إذا لم يكن عدلا لا تقبل روايته، إذا لم يكن ثقة لا تقبل روايته. لكن الحفظ موهبة من الله تعالى، يهب الله تعالى بعض الناس أنه إذا سمع الخبر أو سمع الحديث حفظه لأول وهلة، آخر يحفظه يسمع مرتين ثلاثة أكثر، وعندما يؤديه لا يستطيع أن يؤديه كالأول، حفظه أقل ضبطه أقل، لكن لا يخرج عن درجة القبول، يقبل ويستدل به لكن ليس كدرجة الحديث الصحيح. إذن الحديث الحسن بمنزلة الحديث الصحيح في الحجية، يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. أما الضعيف فالذي فيه راو غير حافظ غير ضابط غير عدل غير مأمون، لين الحديث ضعيف الحديث، متهم مجهول معنع مدلس، هذا بمجرد ما تسمع هذا فقف، ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف عند جماهير أهل العلم إلا فيما يتعلق بفضائل الأعمال، من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا فله كذا، إذا قوى هذا بطريق آخر عملنا به. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أنه ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قاله رسول الله، لأن أعداء الله تبارك وتعالى لما رأوا انتشار الإسلام في مدة وجيزة يا أخي، مدة بسيطة، النبي قام بمكة 13 عام مضيق عليه، اتفق مع الأوس والخزرج الأنصار أن يأتي إليهم ويدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، فأذن الله تعالى له أن يهاجر فهاجر. كم سنة أقام بطيبة؟ 10 سنوات، 10 سنوات في صراع مرير أيضا مع قريش، ما مر عليه عام صلى الله عليه وسلم إلى سنة 8 من الهجرة إلا وغزى أو غزي، أتت قريش عدة مرار تريد أن تستأصل شأفة المسلمين، غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الصغرى، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة كذا وكذا، المريسيع، المصطلق، ذي قرد، ذي كذا، اقرأ كتب السيرة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام هذه الدولة الإسلامية صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد ما لقي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش والعرب الأمر المرير الذي لا يصبر عليه أحد، وصبر عليه رسول الله. ولكن استطاع صلى الله عليه وسلم في خلال هذه المدة الوجيزة البسيطة أن يغرس الإيمان في قلوب هؤلاء الصحابة الذين تلقوا منه، الذين زكاهم الله وطهر قلوبهم وجعلهم أوعية صالحة لتلقي هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مات النبي عليه الصلاة والسلام وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام، لا يوجد في العرب مشرك أو كافر. تولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في خلال مدة وجيزة، انتشر الإسلام في بلاد الروم وفارس والقبط، ووصلوا إلى البحر الأبيض، دخلوا في البحر الأبيض المتوسط زمن معاوية عندما جعل الأساطيل. ما مضى نصف قرن والله لم يمضي نصف قرن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دانت الدنيا كلها لهذا القرآن وللخليفة المسلم، وهو إما أن يكون في العراق أو أن يكون في الشام، خليفة واحد يحكم هذه الأرض. وقد قلت لك غير ما مرة أن الخليفة العباسي وهو في بغداد، الخليفة العباسي رأى سحابة في السماء وهو في السطح في بيته، نظر وإذا بالسحابة استبشر وفرح أن هذه السحابة تمطر وأن البلاد تنال من الغيث المطر، وإذا بالسحابة انقشعت وذهبت كأنها تكيده وهو ينظر ذهبت. فلما ذهبت قال لها بهذا الحرف الواحد: أمطري حيث شئتي فإن خراجك لنا، إن شئت اذهب إلى التبت، اذهب إلى أقصى بلاد العالم وأمطري هنالك، ينمو الذرع يكون الخير، وإذا ما كان الخير يأتون بالخراج من تلك البلاد إلي وأنا في بغداد بسبب هذا القرآن المجيد. اتبعوا رسول الله وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبلغوا دين الله كما أمرهم الله تبارك وتعالى في مدة وجيزة. ذهل العالم، إيش هذا؟ العرب الذين ما كانت لهم قائمة، حتى إن عظيم فارس عليه لعنة الله إذا أراد أن يأمر العرب بأمر لا يتنازل أن يخاطب العرب، حتى يخاطب ملك الحبشة ويقول: قل لملك العرب نحن نأمرهم بكذا وكذا. أدال الله دولة فارس، أدال الله دولة الروم، حتى أصبحوا تحت ذمة وتحت سلطة العرب الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما نالوا ذلك لأنهم عرب، وإنما نالوا ذلك لأنهم اتبعوا هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حنق عليهم أعداء الله، ولما حنق عليهم أعداء الله وجدوا أن لا سبيل ولا مدخل إلا أن يدخلوا في دين الإسلام أشياء، فتلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا الصلاح والتقوى وأخذوا المسابح وكبروا العمم العمائم وصاروا يكذبون: النبي قال كذا، والنبي قال كذا، والنبي قال كذا، وهو كذب وهراء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي، أمن المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور؟ إذا ادلهمت عليكم الأمور والمصائب ليس لكم حل وليس لكم مخرج وليس لكم ملجأ إلا أن تذهبوا هيا إلى بقيع الغرقد واطلبوا من الموتى أن يخلصوكم مما أصبتم به. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى يقول: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهؤلاء الأعداء أعداء الإسلام، أعداء الله، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، أدخلوا كثيرا من الكتب من الأحاديث ونسبوها إلى رسول الله، لكن الله قيد علماء جهابذة أمثال الإمام أحمد، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، الدارقطني، البيهقي. هؤلاء وقفوا وصمدوا وعرفوا أسماء الرجال. وها أنت سمعتني الآن أقول نقلا عن العلماء أن أبا سعيد الحميري لم يلقى معاذ بن جبل، إذن الحديث ضعيف ما دام ما لقيه كيف يروي عنه إلا بواسطة. الواسطة لابد أن نعلم من هذا الواسطة، إن علم ما من الواسطة على العين والرأس، لأنه لابد أن يعرف كل راوي روى عن رسول الله، أهو ثقة، أهو عدل، أهو ضابط، مقبول الرواية، غير مقبول الرواية، وما إلى ذلك. ليس الأمر هكذا يضرب على ما شاء الناس، لا. وكم من الأحاديث المكذوبة الله جل وعلا قيض علماء ألفوا كتب تسمى كتب الموضوعات. ما معنى الموضوعات؟ يعني الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث موضوع، هذا حديث مكذوب، هذا حديث كذا، وما إلى ذلك، والله الموفق للصواب. فهذا الحديث فيه أبو سعيد الحميري، لكن قد روي الحديث بحمد الله تعالى من عدة طرق عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل معروف الشاب الأنصاري الخزرجي الجشمي من أبناء طيبة، أسلم وله من العمر 18 عام رضي الله تعالى عنه، وكان ممن جمع القرآن، عمره 18، جمع القرآن حفظه. الذين جمعوا القرآن على عهد النبي في أول الأمر عبد الله بن مسعود قرشي هذلي، معاذ بن جبل أنصاري، زيد بن ثابت أنصاري، سالم مولى أبي حذيفة ليس بأنصاري ولكن مولى لأبي حذيفة، قال فيه عمر لما طعن عمر وتحقق الموت، قال في شأن هذا المولى سالم أبو حذيفة مولى أبي حذيفة: لو كان سالم حيا لوليته على عثمان وعلى علي وعلى بقية العشر المبشرين بالجنة وعلى بقية الصحابة، تقدم سالم مولى أبي حذيفة يا عمر على هؤلاء؟ قال: أقدمه لعلمه وفضله ومكانته التي أكرمه الله جل وعلا بها. فهؤلاء جماعة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يرفع ويعز، وكلما نأى المرء عن القرآن كلما ذل وأصبح لا مكانة له، إن كان وجيها إن كان غنيا إن كان ما كان، لا بد في يوم من الأيام يخضع ويخنع. ولكن صاحب القرآن حتى يوم القيامة يقال له: اقرأ وارقى، اقرأ وارتفع للدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من ضمن الذين جمعوا القرآن، وشهد المشاهد مع النبي، شهد بيعة العقبة، شهد بدر، شهد جملة الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام مع صغر سنه. والله يا أخي ما يعرف بلوط، والله ما يعرف بلوط، وإنما يعرف القرآن والإسلام. ولذا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن مرشدا معلما داعيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب ناحية نجران، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، يعني في اليوم والليلة، ثم الزكاة إلى آخره. وقال له النبي: وإياك وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا رفع يديه استجاب الله تعالى منه: يا ربي فلان ظلمني، أخذ مالي، أخذ حقي، انتهك عرضي، أكل أجرتي ما ردها لي، غمطني حقي، أنا لي 2 3 أكدح وأعمل، يا رب. والله هذا مو سهل يا جماعة، والله أمر عظيم وعسير. أنا خلال 2 أعمل، وعندما انتهيت من العمل أريد أن أغادر البلاد وأهلي، وقد سئمت وتعبت، وإذا به يقول لي: ما في إلا النص، تبغى النص ولا دق راسك في الجدر؟ يدق راسه في الجدر، وعند الله تعالى يوم القيامة تجتمع الخصوم عند الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله المستعان. الخلاصة هذا معاذ: اقرأ سيرته يا أخي، أنا أريد أن تشتري كتاب تتركه في بيتك، يسمى كتاب الإصابة، في أسماء الصحابة، أو كتاب اسمه أسد الغابة في أسماء الصحابة، عندما يعن لك اسم صحابي كمعاذ أبي بكر عمر عثمان، لو في الأسبوع اسم واحد من أسماء الصحابة تقرأ سيرته وتاريخه وحياته علنا نتشبه بهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. بدل أننا نتشبه برجال الغرب ورجال الشرق ونقرأ سيرتهم وهي سير مظلمة، والله ما تبلغ المرء إلى الخير، وإنما تبلغ المرء إلى الشر والسوء. لكن عندما نقرأ عن رجالات الإسلام وقواد الإسلام ورجال الإسلام وأصحاب سيد الأنام، قد يبعث في قلوبنا حياة حتى نعمل مثل ما عملوا، والله المستعان. هذا معاذ يا أخي أحبه رسول الله، لا لمال معاذ، معاذ ما عنده مال، بل النبي حجر على معاذ. معاذ رضي الله تعالى عنه كان جوادا، كان كريما رضي الله تعالى عنه، عنده مال أنفقه في سبيل الله، فأخذ النبي على يديه وحجر عليه وبعثه إلى اليمن. لكن أحب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأنه صاحب قرآن وفقيه، فقيه يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يعني خطوة، هذا عطاء من الله تبارك وتعالى. ولذا كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله تعالى عنه أخبرنا بهذا الخبر: اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة. إذن الملاعن ليست اثنتين فقط، الملاعن ثلاثة: قارعة الطريق، البراز في الموارد، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، هذه ثلاثة. أما ما يتعلق بالمسجد، إنسان يأتي يتبول في المسجد أو يتغوط في المسجد، هذا لا يستحق اللعنة، اللعنة والجلد والضرب، هذا مجنون. المساجد لم تبنى لهذا. في حديث الأعرابي رضي الله تعالى عنه، والأعرابي ممن يسكن البادية، أتى، ولما أتى ودخل هذا المسجد، وإذا بهذا المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مقسوم قسمين: هذا الجزء من هذه السارية مسقف، والجزء الثاني هذا غير مسقف من عند السارية هذه. فلما رأى هذا غير مسقوف، ظن رضي الله تعالى عنه أن هذا خلأ، هو يعيش في الخلأ، فما كان منه إلا أن تبول، جلس وقضى حاجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فزرمه الناس، قاموا عليه وأنكروا عليه، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه لمصلحة، لأنه لو قام لتعدد البول في عدة مواضع، ثانيا لو قام ربما يصاب بمرض. فقال: لا تزرموه، دعوه، تركوه حتى قضى حاجته. ولما قضى حاجته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له: إن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد ما بنيت للبول والغائط، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن وللصلاة. انظر إلى الأسلوب النبوي: أولا منع، وثانيا عندما أتى إليه وكلم صلوات الله وسلامه عليه، لم يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الزجر أو التعنيف لأنه رؤوف رحيم، وإنما قال له: إن المساجد لم تبنى لهذا، هذا أسلوب رقيق، إن المساجد لم تبنى لهذا. فلما رأى هذه الرحمة والشفقة، وأن النبي صار في صفه ومنع الصحابة أن يزرموه دعا بدعوته المشهورة المعلومة، رفع يديه ودعا الله وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ما دام إنهم جميعا قاموا علي فيا رب ارحمني أنا والنبي محمد ولا ترحم معنا أحدا. ولما كان هذا الكلام لا يليق أنكر النبي عليه وقال النبي لهذا الأعرابي لقد حجرت واسعا، حجرت ضيقت شيء واسع، رحمة الله واسعة، أنت أخذت وضيقتها، لا تقل هذا، لا تقل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالله غفور رحيم فعال لما يشاء ويختار، رحمته وسعت كل شيء. خلق الله جل وعلا 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الدنيا في الأرض، وأبقى الله 99 رحمة في الآخرة. هذه الرحمة الواحدة يتراحم بها الناس في الأرض ويتراحم بها الخلق في الأرض، حتى الدابة إذا وطئت على قدم فصيلها رفعت من الرحمة التي أنزلها الله تعالى في الأرض.